والآن نترككم مع ما تكلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن اجتمع على طاعته، وممن صدق فيهم قول النبي، أو ممن ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوة، لا شك في كثرة المؤثرات على المسلمين في هذا الزمان، من مقروء ومسموع، مما كان له الأثر الكبير في التأثير على أخلاق المسلمين وعباداتهم، بل وعلى عقائدهم، نظرا لكثرة المصادر التي يتلقى منها الشخص هذه التربية وهذه الأخلاق وهذه العبادات، بل وهذه العقائد. تأتي هذه المحاضرة ضمن دروس الدورة العلمية الثامنة التي تؤخذ في جامعة شيخ الإسلام بن تيمية في 7 النقاط على الحروف: مصادر تلقي العقيدة ومنهج الاستدلال. هذا عنوان محاضرة هذه الليلة. أما الألقي فهو فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن محمد السعيد حفظه الله تعالى، أسأل الله أن يثيبه ويجعل ما قال في ميزان حسناته، وأن يرفع درجاته وأن يقيل عثراته، فيتفضل مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا انفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أما بعد، فقد كان سلف هذه الأمة لا يفرقون في مسائل الدين لا بين عقيدة ولا غيرها، فليس عندهم ما يسمى أو ما يسميه المتأثرون بالأصول والفروع، وإنما كان الدين جملة واحدة كانوا يأخذون عن نبي الله صلى الله عليه وسلم ويعملون به ويعتقدونه ويؤمنونه ويدعون الناس إليه. لما كثرت الأقوال وكثرت الشبه اصطلح أهل الكلام على تسمية العقيدة وأمور التوحيد للأصول وعلى ما يتعلق بالفقه والأحكام بالفروع، ولم يكن هذا الاسم كما قلت سابقا معروفا عند سلف هذه الأمة، لكن مع الإرضاء عنه تنزلا بأن يقال بأن هذه تسمية اصطلاحية ولا مساحة في الاصطلاح، إلا أنه في الحقيقة قد انبنى على هذه التسمية بعض الأمور المهمة. فمنها على سبيل المثال أن أصول أو أن الأصول لا تثبت بخبر الآحاد، وأما الفروع فإنهم يثبتونها بخبر الآحاد، ففرقوا بين الأصول والفروع من حيث الإثبات، أيضا من حيث الحكم. جعلوا المنازع في الأصول إما كافرا أو فاسقا أو مخالفا، مقصود أنهم يؤثمونه، بينما جعلوا المخالف في الفروع مجتهدا مأجورا، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. وهذه تفرقة، فهذه التسمية انبنى عليها أشياء، والتسمية الاصطلاحية أو المصطلح يتغاضى عنه إذا لم يكن يبنى عليه شيء، أما إذا كان ينبني عليه حكم فإنه حينئذ لا يوافق على هذه التسمية. فمصادر التلقي في العقيدة هي نفسها مصادر التلقي في الدين كله، هي مصادر التلقي في الدين كله. والمصادر التي استقى منها دين الله سبحانه وتعالى شرف بها شريعته ثلاثة أهل ليس غيرها. أولها كتاب الله تعالى، ثانيها سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ثالثها الإجماع، إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فكتاب الله تعالى أصل وحجة يعتمد عليه، ولا يخالف في ذلك إلا جاهل أو مرشد. أهل البدع سواء كانوا جهمية أو كانوا معتزلة أو غيرهم، الذين يقولون بأن النصوص ليست حجة لا يطلقون هذه الكلمة، لا ولا يمكن أن يطلقوا هذه الكلمة، إنما هم يغلفونها بأغلفة حتى تروج على الناس، لأنهم لو قالوا بأن كتاب الله تعالى ليس حجة لكفرهم الناس وقام الناس عليهم، لكنهم لا يجرؤون على قول هذه المقالة الفاسدة. دل كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع هذه الأمة على أن كتاب الله تبارك وتعالى حجة، وهو الأصل الأول الذي يستقى منه دين الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فهذا الكتاب ما فرط الله سبحانه وتعالى فيه من شيء، لا من أمور الاعتقادات ولا من أمور الأخلاق ولا من أمور العبادات ولا من أمور المعاملات ولا أي شيء. فقوله جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء عام، لا يخص منه أي شيء بوجه من الوجوه، فدخل في ذلك الاعتقادات. أيضا مما يدل على كون كتاب الله تبارك وتعالى حجة قول الله جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتبع ما نزل إلينا من ربنا، وهو كتاب الله، وهو كتاب الله، وأيضا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ويقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل الآية. فكتاب الله سبحانه وتعالى مليء بالأدلة الدالة على وجوب العمل به، بل إن الله سبحانه وتعالى توعد من أعرض عن العمل به، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. المصدر الثاني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق فيها على قول أهل السنة والجماعة، وهو القول الذي لا يجوز العدول عنه بوجه بحال من الأحوال. أقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق فيها في مسائل الاعتقاد ولا في غيرها بين ما يسمى بالخبر المتواتر وخبر الآحاد، بل متى صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني متى ما ثبت عنه، فإنه حجة يحتج به في مسائل الاعتقاد. وعلى هذا جرى سلف هذه الأمة، ولم يكن الناس زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا زمن الصحابة يفرقون بين الأخبار المتواترة وبين أخبار الآحاد، بل كانوا يعملون بالأخبار على حد سواء. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا رضي الله عنه إلى اليمن. ما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جماعة يستحيل في العادة يتواطؤ على الكذب، لا، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن. لماذا أرسله؟ أرسله بالتوحيد، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، هذا أول ما يقوم به، وهذا هو التوحيد. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الرسل إلى ملوك العرب وإلى ملوك الأجم يدعوهم إلى عبادة الله تعالى وحده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الرجل والرجلين، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الجماعات حتى يقال بأن هؤلاء يستحيل عليهم أن يتواطؤوا على الكذب، لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا. الصحابة رضوان الله عليهم كان بعضهم يأخذ الحديث عن بعض، الحديث الواحد يأخذه في صفات الله سبحانه وتعالى وفي أسماء الله جل وعلا وفي مسائل القدر وفي مسائل اليوم الآخر وغير ذلك من الأمور، يأخذه من الرجل الواحد ويعمل به. ما كانوا يفرقون بين الأخبار، بين الأخبار المتواترة وأخبار الأحد، وإنما فرق بين الأخبار المتواترة وأخبار الآحاد المبتدعة، يعني في مسائل الاعتقاد فرق بين الأخبار المتواترة وأخبار الآحاد المبتدعة، وذلك لأن أهل الابتداء جاءوا إلى نصوص الكتاب والسنة فرأوا أن نصوص الكتاب لا مطعن فيها لوجه من الوجوه من حيث الإسناد، فسلطوا عليها التأويل والتحريف والمجاز وغير ذلك. جاءوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فرأوا فيها أحاديث تناقلها الناس تواترا لم يجدوا بدا من التصديق بها من حيث ثبوتها، ماذا فعلوا بألفاظها؟ سلطوا عليها ما سلطوا على كتاب الله. جاءوا إلى القسم الآخر وهي الأخبار التي لم تبلغ حد التواتر، فقالوا هذه أخبار ظنية، هذه أخبار ظنية لا يمكن أن نثبت بها أمرا قطعيا، لأن الاعتقاد مأخوذ من العقل وهو الكذب والحزم والجزم، فهو أمر قطع شيء مقطوع منه. قالوا فكيف نستدل على العقائد وهي قطعية، وهي قطعية، كيف نستدل عليها بأخبار ظنية؟ قالوا هذا لا يستقيم. إذن ما الحل أو ما الذي سألوه مع هذه النصوص؟ قالوا نرد هذه النصوص فلا نسلط عليها مجازا ولا نسلط عليها تأويلا كما سلطناه على كتاب الله وعلى الأخبار المتواترة، بل نقول بأن هذه الأخبار لا يمكن أن نثبت بها أمور الاعتقاد. إذا قالوا هذا القول فإنه يكون قد ذهب أكثر الدين، إذا قيل بهذا القول فإنه يكون قد ذهب أكثر الدين، لأن سبيل الدين واحد، الأحكام التي يثبتون بها أو التي يثبتونها بخبر الواحد لا يمكن أن يكون حكم من الأحكام أو عمل من الأعمال إلا وله متعلق بالاعتقاد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فإذا جاء الإنسان خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قوله البيعان بالخيار ما لم يتفرق، أو مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، أو غير ذلك من الأحاديث، هذه الأحاديث يحتاج فيها إلى اعتقاد، لأن عقيدة أهل السنة أنه الجماعة قول وعمل، فيحتاج العمل بهذه الأحاديث، أحاديث الحج، أحاديث الزكاة، أحاديث البيوع، أحاديث النكاح، كلها يحتاج فيها
إلى الاعتقاد ما لم تعتقد أنك متبع فيها للنبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا العمل لا ينفعك. فهم فرقوا بين أخبار بين الأخبار المتواترة وأخبار الآحاد تفريقا لا وجه له، تفريقا منبنيا على بدعة أخرى وهي قضية التفريق بين العمل وبين الاعتقاد. لما كان عندهم فرق بين العمل وبين الاعتقاد فرقوا مسألة إثبات العقائد بهذه الأمور. الأصل الثالث الإجماع، والمراد بالإجماع إجماع أهل عصر من العصور على الحكم في حادثة معينة. فإذا أجمع علماء وأهل عصر من تلك العصور علماء مجتهدين إذا أجمعوا على حكم من الأحكام فإنه يكون حينئذ إجماعا. الدليل على الإجماع وكونه حجة كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكتاب الله جل وعلا يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. القرطبي رحمه الله في تفسيره لأحكام القرآن قال بأن هذه الآية تدل على وجوب العمل بالإجماع وعلى صحته. قال لأن الله سبحانه وتعالى قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والوسط هم العدل الخيار، لتكونوا شهداء على الناس. قال فقبل الله سبحانه وتعالى شهادتهم على الناس، قبل الله جل وعلا شهادة الصحابة على التابعين والتابعين على من بعدهم وهكذا. أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الموقف شهداء على الناس، فلما كانوا شهداء على الناس كان إجماعهم على حادثة معينة قبوله واجب. أيضا قول الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه ذكرها وذكر كثير من المفسرين وكثير من الأصوليين بأنه من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فاتباع غير سبيل المؤمنين خروج عن إجماعهم، خروج عن إجماعهم، فكان إجماعهم حجة، فمن خرج عنه كان خارجا عن هذه الجماعة. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث لما ذكر الجماعة وسئل النبي صلى الله عليه وسلم من هي يا رسول الله، قال ما أنا عليه اليوم أصحابي. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن قوله لا تجتمع أمتي على ضلال، وإن كان في الحديث مقال إلا أنه مشهور متداول بين أهل العلم واستدل به أكثر كثير من الأصوليين على حجية الإجماع. أيضا الإجماع منعقد على حجية الإجماع، فلم يخالف في الإجماع إلا طوائف شذاذ من الخوارج والرافضة، وهؤلاء كما قال أهل العلم لا يعتد بوفاقهم ولا بخلافهم. فهذه الأصول الثلاثة كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإجماع هذه الأمة هي الأصول عند أهل السنة والجماعة. الإجماع لا يمكن كما يقول أهل العلم أن يكون هناك إجماع دون أن يستند إلى دليل، فلا بد في أي إجماع أن يكون مستندا إلى دليل سواء من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك أدلة يذكرها بعض من كتب في أصابع التلقي ويذكرون أنها من أصول أهل السنة والجماعة، وهما دليل العقل والفطرة. سهل العقل أصل، وهل الفطرة أيضا أصل؟ العقل جاء الشارع مخاطبا له، ولم يخاطب الشارع غير أصحاب العقول، فغير أصحاب العقول لم يخاطبهم الشارع، لأن أصحاب العقول هم الذين يعقلون عن الله مرادا. وأما المجنون والمعتوه ومن بعقله لوث يحول بينه وبين فهم الخطاب فإن الشارع لم يخاطب. فالعقل أو فالشارع جعل الخطاب لأصحاب العقول. إذا كان الأمر كذلك وكان صاحب العقل مخاطبا بالشرع، هل يستقيم حينئذ أن يقال بأن العقل أصل من الأصول التي يعتمد عليها؟ لا يستقيم. العلماء مثلوا للعقل مع الشرع بمثال، فقالوا إن العقل مع الشرع بمنزلة العامي مع المسلم. فالعامي إذا ورد إنسان إلى البلد وقال أريد أحدا أن يفتيني في هذه المسألة، وأخذ هذا العامي إلى مفتي البلد وقال هذا مفتي البلد الذي يفتي الناس في مسائل الشريعة، واستفتى هذا الرجل هذا المفتي، فقال هذا العامي لا، كلام هذا المفتي غلط، جانب الصواب. هل نقبل كلام هذا العامي؟ ما نقبل كلام هذا العامي وإن كان هو الذي دلنا على المفتي. لماذا؟ لأن هذا العامي دلنا على من يصلح للإفتاء وأرشدنا إلى المفتي، لكنه هو نفسه لا يصلح للإفتاء، لأنه لو كان يصلح للإفتاء لقال أنا أفتي. فإذا عارض قول هذا العامي قول هذا المفتي ردنا قوله ولم نأخذ به، لأنه حينئذ تسلق منزلة ليست له، إنما الإفتاء لهذا العالم وأنت مجرد دليل. فالعقل بالنسبة للشرع مجرد دليل عليه، العقل بالنسبة للشرع مجرد دليل عليه، والله سبحانه وتعالى ما جعل العقل حجة ولم يقم على الناس الحجة بالعقل أبدا، إنما جعل الحجة للرسل عليهم الصلاة والسلام رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما قال حتى نبعث عقلا، إنما قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله سبحانه وتعالى لا يعذب إلا بإرسال الرسل، إذا ما أرسل الرسل لا يعذب الله سبحانه وتعالى، ما يعذب مجرد العقل. فالعقل ليس حجة قائمة بذاته، إنما العقل حظه أن يعلم عن الله ويفهم عن الله سبحانه وتعالى مراده بالخطاب الذي وجه إليه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والشاطبي رحمه الله ذكر تقسيما للعلوم، هذا التقسيم يتضح من خلاله أو يتضح به منزلة العقل. ذكر الشاطبي رحمه الله أن من العلوم علوما ضرورية فطرية، هذه العلوم أنكرها العقل أو لم ينكرها، لا مجال للعقل فيها، إذا أنكرها العقل كانت دليلا على فساده، وإن أثبتها العقل فهي أصلا ثابتة في نفس الأمر، ثابتة في نفس الأمر. فهذه العلوم الضرورية ما نحتاج إلى العقل فيها، خرج عندنا هذا النوع من العلوم. العلوم الأخرى علوم نظرية كسبية، علوم نظرية كسبية، وهذه العلوم العقل يرجع في تحصيلها إلى القسم السابق وهي العلوم الضرورية. وهذه العلوم النظرية الكسبية نوعان، أحدها علوم عقلية صرفة بحتة، مثل علم الرياضيات، علم الحساب، الجبر، الهندسة ونحوها، فهذه علوم عقلية. وكثير من هذه العلوم فوائد. النوع الثاني أو القسم الثاني علوم يشترك فيها العقل مع الشرع. ما نوع هذا الاشتراك؟ نوع هذا الاشتراك هو فهم كلام الله عز وجل، فهم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، الاستنباط مما جاء في كتاب الله، مما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه العلوم لم يستقل العقل بها، أو هذا النوع لم يستقل العقل بها، إنما فهم عن الشارع. النوع الثالث من العلوم علوم غيبية، علوم غيبية، هذه العلوم التي هي العلوم الغيبية لا مدرك للعقل، العقل لا يستطيع إدراكها بوجه من الوجوه ما لم يعلم، يعني ما لم يخبر من قبل الله قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يمكن أن يدركها. مثال هذا الصراط، ميزان، الحوض، كل هذه الأمور لا يمكن للعقل أن يدركها بحال من الأحوال، لا يمكن العقل أن يدركها، ولو فعل ما فعل فإنه لا يمكن أن يدركها. من أين أتاه العلم الذي عنده؟ أتاه من قبل الشارع. فتبين بهذا أن حظ العقل من هذه العلوم إنما هو شيء يسير، ثم إن حظه من هذا الشيء اليسير ليس هو حظ مستقلا، إنما هو حظ عقل وفهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المتكلمون جعلوا العقل أصلا، فما قبله العقل قبلوه، وما أنكره العقل أنكروه. أين كتاب الله وأين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كتاب الله تعالى وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم المتواترة قالوا لا يجوز الاحتجاج بها إلا على سبيل الاعتقاد لا على سبيل الاحتمال. أين الأخبار الآحاد؟ قالوا هذه رددناها، قالوا هذه رددناها. ابن القيم رحمه الله في الصوائف المرسلة قال ان هؤلاء اصحاب او من يدعون انهم اصحاب العقول قال وجدناهم مختلفين. يقول فدين الله بأي عقل يوزن؟ بعقل أرسطو أم بعقل أفلاطون وشيعته أم بعقل الفارابي أم بعقل ابن سينا أم بعقل جهم ابن صفوان أم بعقل عمرو بن عبيد واصل بن عطاء أم بعقل ابن حسن الأشعري أم بعقل المتأخرين منهم كالرازي وغيره؟ قال فبأي عقل نجم كتاب الله إذا كانوا هم أنفسهم مختلفين؟ إذا كانوا هم أنفسهم مختلفين في هذا في هذه العقول وكل واحد من هؤلاء يقول بأن عقلي أرشدني إلى أن هذا هو الصواب يقول فبأي عقل نأخذ؟ ذكر أبو حيان التوحيدي في كتابه البصائر والذخائر بأن أبا هاشم الجبلاني وأبا أبا علي الجبائي وأخت أبي هاشم الجبائي يقول كل واحد منهم يفسر الآخر. أبو هاشم الجبائي لم يرد أباه لأنه يراه كافرا، وأبو علي الجبائي كان يفسر ابنه وابنته لأنه يراهما كافرين، والبنت تكفر أباها وتكفر أخاها، والأخ يكفر أخته. إذا كانت هذه هي عقول هؤلاء وكل واحد منهم يزعم أنه هو الذي على الحق وعلى الصواب، فأين نأخذ الدين من هذا ولا من هذا؟ فإذا رجعنا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجدنا الحق والشفاء فيهما. ولهذا أساطين هؤلاء المتكلمين أقروا بأنهم لم يجدوا فيما هم عليه إلا الشفاء. الرازي أبو عبد الله صاحب التفسير وصاحب مطالب العالية وصاحب التقليد له قدم عظمى في مسألة الكلام، لما جاء يموت أقر واعترف بأنه لم يحصل شيء أو بأنه لم يحصل شيء وإنما حصل الفيل والقاف. قال فإذا قرأت كتاب الله وجدت الشفاء، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء. كثير من هؤلاء أقروا بأنهم على ضلالة، والواحد منهم يموت ولم يحصل من دين الله سبحانه وتعالى شيئا. ثم ما هذا الذي يريدون أن يحصلوه؟ ما الذي يريد أصحاب هذه العقول أن يحصلوه؟ إن هذا الذي يريدون أن يحصلوه والله الذي لا إله غيره حصلته قريش التي كفرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكفر. يريد الواحد من هؤلاء أن يثبت توحيد الربوبية لكنه لا يستطيع أن يثبته، هذا غاية ما عنده. إذا أثبت الواحد منهم توحيد الربوبية كأنه صار من أولياء الله بل من رسل الله، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يحصلوا إثبات هذا التوحيد، وكلهم يقر بأنه لم يستطع إثبات هذا النوع من أنواع التوحيد. فالمقصود أن العقل عند أهل السنة والجماعة مخاطب وليس مخاطبا، العقل عند أهل السنة والجماعة مخاطب وليس مخاطبا، فلا يقوم للعقل حجة، وإنما الحجة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر من هذه الأمور هو الفطرة. الله سبحانه وتعالى قال فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تسجيل لخلق الناس. والله جل وعلا يقول أيضا سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل كنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. فالله سبحانه وتعالى أشهد العباد على أنفسهم إشهادا مقاليا أو إشهادا حاليا على قولين لأهل العلم فيهما: هل هو إشهاد حالي بمعنى فطرهم على التوحيد، أو أنه إشهاد مقالي بمعنى أن الله سبحانه وتعالى استخرجهم استخراجا حقيقيا وكلمهم قبولا وأقروا في ذلك الوقت بما ذكره الله سبحانه وتعالى كتاب قولا لأهل العلم لا نصير كلام فيها. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال: خلقت عبادي كلهم حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فالأصل في الإنسان الفطرة، لكن هل الفطرة دليل مستقل؟ أهل السنة والجماعة يوجد في كتبهم بأن هذه المسألة، مثلا مسألة علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، يقول هذه المسألة جل عليها كتاب الله، جل عليها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، جل عليها العقل، دلت عليها الفطرة، فهل الفطرة دليل مستقل بذاته؟ أولا، ما من أمر من الأمور الفطرية التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها إلا وجاءت بها الشرائع. يعني ما من أمر فطر الناس عليه إلا وجاءت الشرائع به، ليس هناك شيء، يعني به الأمور الدينية، ليس هناك شيء من الأمور الدينية جاء مستقلا بالفطرة، إنما كل أمر ديني فطر الناس عليه فإن الشرائع قد جاءت به. فانظر مثلا إلى توحيد الربوبية. توحيد الربوبية كل أحد مفطور على هذا التوحيد، لا ينازع في هذا إلا ما كان عنده مؤثر خارجي. وحتى لو كان عنده مؤثر خارجي فإنه حين الأزمات ترجع الفطرة إلى ما كانت عليه، ترجع الفطرة إلى ما كانت عليه، فتجد القلوب مفطورة على سؤال الله سبحانه وتعالى. وإن توجه المتوجه بسؤاله ودعائه إلى الصنم أو الوثن أو القبر أو الولي أو النبي أو غيره، قلبه مقصور على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك النفع والضر، فيرجع القلب إلى الله سبحانه وتعالى. علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، فطر الناس على هذا. توحيد الربوبية جاءت به الشرع، علو الله سبحانه وتعالى جاءت بها الشرائع. فما من أمر من الأمور التي يقال بأن الناس مفطورون عليها حقيقة لا ادعاء إلا وقد جاءت بها الشرائع. الشرائع ما جاءت لتخالف الفطرة، إنما جاءت لتوافق الفطرة، فالفطرة ما قيل في العقل يقال هنا، فالفطرة على التسليم جدلا، مع أن في الحقيقة لا يسلم، لكن على التسليم جدلا بأن هناك مسائل فطر الناس عليها من مسائل الدين ولم تأت بها الشرائع، فأنا نقول إن الفطرة ليست دليلا، الفطرة ليست دليلا مستقلا، بمعنى أن الثواب والعقاب يتوجهان إلى تارك العمل بها. لا، ليس الدليل مستقلا يترتب عليها ثواب أو عقاب، وإنما الفطر تابعة لنصوص الكتاب والسنة، نصوص الكتاب والسنة. الدليل على هذا قول الله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فما قال الله عز وجل حتى نبعث عقلا أو نبعث فطرة، لكن يعلم أن العقل الصحيح السليم سالم من الشبهات والأهواء، والفطرة التي لم تتنجس بالجحود ولا بالتعطيل، قل يعلم أنها موافقة للشريعة، موافقة لنصوص الكتاب والسنة، لا تخالف أبدا. وإنما الذي يخالف هو من تنجس فطرته بجحود أو تعطيل أو معارضة أو غير ذلك. فإذا تنجست فليست الفطرة فاسدة في أصلها، إنما طرأ عليها الفساد، إنما طرأ عليها الفساد. أقول إن معرفة مصادر التلقي أمر مهم جدا، وجاء في كتاب الله سبحانه وتعالى هذا الأمر لمعرفة مصادر التلقي. فالله سبحانه وتعالى في كتابه طالب بالبرهان: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذه مطالبة بالبرهان. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. الله أمركم بهذا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأمن به. فهنا كلها مطالبة بالبرهان ومطالبة بالدليل الذي عمل العمل به. ذم الله سبحانه وتعالى المقلدين بغير برهان، لأن الذي يتبع بالبرهان هذا يكون متبعا، لا يقال بأنه مقلد، لما يقال متبع. الله سبحانه وتعالى ذم المقلدين: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وإنا على آثارهم مهتدون، إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فذم الله سبحانه وتعالى هؤلاء. وعدي بن حاتم رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجده يقرأ قوله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ظن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن العبادة في الركوع والسجود نحو ذلك، قال: يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم. إن الله سبحانه وتعالى قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم كيفية عبادة لهم، قال: أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتي. سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا عبادة. فالذي يتلقى عن غيره، يعني عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون عابدا له. بدليل هذه الآية: الذي يتلقى عن غير النبي صلى الله عليه وسلم يكون عابدا له. والله سبحانه وتعالى سماهم شركاء، قال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. سماه الله سبحانه وتعالى شركاء، اتخذوا شركاء من دون الله لما أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. فمعرفة مصادر التلقي والحرص عليها أمر مهم جدا. ولهذا جل من جل وظل من ظل بسبب عدم معرفته بمن يتلقى عنه. فتجد يتلقى عن فلان وعلا ما يخالف كتاب الله وما يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو قيل بأن هذا كتاب الله أو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن العالم الفلاني أو أن الشيخ الفلاني أو أن السيد الفلاني أو أن الولي الفلاني يقول كذا وكذا، فيطرح كتاب الله ويطرح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الناس لهم مناهج في مصادر التلقي، ويمكن أن حصرهم في ثلاث: منهج نقلي، منهج نقلي، والمراد بالنقل النقل عن المعظم، يعني مأخوذ عن المعظم، سواء كان نبيا أو إماما أو غير ذلك. هذا المنهج يسلكه أهل السنة والجماعة ويسلكه الرافضة ومن وافقه. فأهل السنة والجماعة يأخذون ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتمدون عليهما. الرافضة أصحاب منهج نقلي، وإن كان نقلهم غير موثوق به عند أكثر أهل القبلة، لأنه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في وصفهم يقول: هم أكذب الناس في المنقول وأجهلهم بالمعقول. أكذب الناس في المنقول وأجهلهم بالمعقول. فهؤلاء يعتمدون المنهج النقلي، عندهم كتب ينقلونها بالإسناد، كتابهم الكافي وكتابهم الاستفسار وكتابهم لا يحضره الفقيه، وأيضا تفاسيرهم أو كثير من تفاسيرهم مبنية على الإسناد. لكن هذه الأسانيد في كثير منها ليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي مرفوعة إلى من يعظمونه. هذا المنهج اللي هو المنهج النقلي ينظر فيه من حيث ثبوته. نظرنا إلى منهج أهل السنة والجماعة فوجدنا ما عندهم ثابتا، وجدنا أو نظرنا إلى المنهج الآخر ومنهج الرافضة ومن وفقهم من الباطنية ونحوهم وجدنا أن منهج أن نقلهم مكذوب، وجدنا أن نقلهم مكذوب، حينئذ وجب الاعتماد على ما هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنهج الآخر المنهج العقلي، المنهج العقلي هذا المنهج يسلكه كثير من الطوائف، فيسلكه المعتزلة، الجهمية، الأشاعرة، الماتريدية، كل هؤلاء يسلكون المنهج العقلي. فما قبله العقل عندهم قبلوه، وما لم يقبله العقل لم يقبلوه. وهذا العقل الذي يعتمدون عليه هو العقل الفاسد، هذا العقل الذي يعتمدون عليه هو العقل الفاسد، بدليل أنك لا تجدهم يتفقون على أمر من الأمور. حتى إن بعض العلماء قال إنه لو اجتمع 10 من الأشعرية على أن يعرفوا الكسر، وهو أمر يكثرون الكلام حوله مسائل القضاء والقدر. قال لو اجتمع عشرة على أن يخرجوا بقول واحد في مسألة الكسب قال لخرجوا بأحد عشر قولا. لو اجتمع عشرة خرجوا بأحد عشر قولا لأنهم لم ينهجوا له المنهج العقلي الصحيح الذي نهج أهل السنة والجماعة، وإنما نهجوا نهجا فاسدا، نهجوا نهجا فاسدا أكثر من شهر بالمنهج العقلي المعتزلة لكونهم أكثر منه وغالوا فيه. الأشاعرة وإن كانوا أصحاب منهج عقلي وكثير وبخاصة المتأخرون منهم كثير من عقائدهم مبنية على العقل ولم تبنى على السمع، بل إن حتى كثير من المتقدمين منهم جعلوا ما يثبتونه من العقائد عن طريق السمع مشروطا بأن لا يخالفه العقل. فما يسمى بالسمعيات عندهم يقولون بأن هذه السمعيات تثبت بطريق السمع لا تثبت بطريق العقل. الباقلاني في كتابه الحرة وهو من متقدم الأشاعرة جعل إثبات السمعيات بطريق السمع مشروطا بعدم معارضة العقل له. هذا ليس قبولا للسمع على إطلاقه حتى في الأمور التي يدعون أنهم يثبتونها بالسمع، إنما جعلوا السمع مشروطا بعدم معارضة العقل له. وما دام أنه مشروط فهو ليس أو ليس دلالته مطلقة فليس مقبولا على وجه الإطلاق، إنما يرجع في هذا إلى العقل. أقول الأشعرية لم يشتهروا بالعقل اشتهار المعتزلة، لأن الأشعرية أوائلهم لم يكن مخالفاتهم في صفات الله سبحانه وتعالى مثل مخالفة المتأخرين منهم، إنما كانت مخالفة المتقدمين من الأشعرية في الصفات الفعلية الضحك الرضا الغضب ونحوه، أما غيرها من الصفات فكانوا في الجملة لا يخالفون ويثبتونها بطريق العقل. ولهذا عندهم الصفات الذاتية الخبرية، عندهم الصفات الذاتية الخبرية لكن الصفات الفعلية ولو كانت خبرية فإنهم لا يثبتونها يعني آني المتقدمين. أما المتأخرون منهم فإنهم حتى ما أثبته المتقدمون منهم نفوه. فنتيجة لوجود متقدمين للأشاعرة يثبتون كثيرا مما لم يثبت المتأخرون منهم، لم يستهل عند الناس أن الأشاعرة عقلانيون، إنما اشتهر عندهم أن عندهم جنوح أو أن عندهم جنوحا إلى العقل أو شيئا من النظر العقلي ونحو ذلك. بينما الحقيقة حتى المتقدمين منهم أو حتى لا نعمم قل حتى كثير من المتقدمين منهم يثبتون أو يقدمون العقل على السمع، يقدمون العقل على السمع أيضا. يعني مما لم يجعل الأشعرية مشهورين اشتهار المعتزلة في هذا الأمر أن عند الأشعرية ما يسمى بالحسن والقبح الشرعيين أو التحسين والتقبيح الشرعيين. فالأشعرية لا يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين، ينكرون أن يكون العقل عنده إدراك لحسن الأشياء أو لمعرفة حسن الأشياء أو قبحها، إنما يجعلون التحسين والتقبيح بالشرع والعقل مسلوب هذه الخاصية بخلاف المعتزلة. فالمعتزلة جعلوا التحسين والتقبيح عقليين ولم يجعلوا للشرع خاصية في هذا، فلما جاء الأشعري وقالوا بهذا القول ظن كثير من الناس أنهم ليسوا كما قلت عقلانيين، وإنما في جملة اعتقادهم أو في كثير من جملة اعتقادهم يعتبرون بالسمع. وقل مثل هذا في الماتريدية. المنهج الثالث حتى ينطيل، المنهج الثالث المنهج الذوقي أو الكشفي أو الإلهامي أو الإشراقي، هذا يعتمده المتصوف. والمراد بالمتصوفة الغلاة منهم الذين لا يعتمدون الكتاب والسنة، وإنما يعتقدون على أذواقهم وعلى الإلهامات الواردة عليهم. وأما علماء المتصوفة أو علماء الزهاد كالجنيد بن محمد والله فإنهم لا يعتبرون ما يعتبره المتصوفة المتأخرين، إنما يعتبرون الكتاب والسنة. ولهذا الجنيد بن محمد رحمه الله قال علمنا هذا مربوط بالكتاب والسنة، ويقول بعض علمائهم إنه يكون عندي الوارد فلا أقبله إلا بشاهدين عدلين هما كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكتاب الله تعالى وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم عند علماء المتصوفة هو المعتمد. أما عند المتأخرين فإن العلم أو فإن هذا المنهج هو المنهج الإشراقي أو المنهج الكشفي أو الإلهامي هو المعتمد عندهم. وأبو حامد الغزالي عفى الله عنه حظ على هذا العلم وجعله من أعلى العلوم، كذلك الملحد ابن عربي جعل هذا العلم من أعلى العلوم. يقول أحدهم حدثني قلبي عن ربي وقلوبهم يزعمون أنها تأخذ من المشكات التي يأخذ منها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
نقف من هذا في الحديث الثاني. الحمد لله رب العالمين.
المنهج الرابع المنهج الكشفي التجريبي، وهذا المنهج يدندن حوله كثير من الناس اليوم. فكثير من الأمور التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب تجد كثيرا من هؤلاء يدندن حول أمثالها، فيقولون بأن التجربة وبأن الحس أنكره، يعني ما شاهدنا بحسنا هذا الأمر. فعلى سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب الله جل وعلا أخبر بوجود يأجوج ومأجوج، ولا شك أنهما موجودان كما أخبر بذلك ربنا وأخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. يأتي من يأتي ويقول بأنه لم يشاهد يأجوج ومأجوج، ما شاهدنا يأجوج ومأجوج، جعل حس البصر حاكما على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويخشى على أصحاب هذا المنهج أن يأتي اليوم الذي يقول فيه لم نشاهد الرب بأبصارنا، ما دام أنه لا يثبت شيء عندهم إلا عن طريق الحس، فإنه يخشى أن يأتي اليوم الذي يقال بأنه لم نشاهد فيه الرب بأبصارنا الله عن ذلك علوا كبيرا فليس بالموجود. وهذه فتنة ينبغي أن يتنبه إلى خطورتها. فالأصل أنه ما دام أن الله سبحانه وتعالى أخبرك أو أخبرك بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا تنازع، تؤمن بذلك كما أخبرك الله سبحانه وتعالى. هناك قواعد فقل إليها، هناك قواعد لأهل السنة والجماعة يتعاملون بها مع النصوص، ونذكرها على سبيل الاختصار. هذه القواعد أو من هذه القواعد هو الإيمان بكتاب كله، والمراد بكتاب كله كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. دل على هذه القاعدة قول الله جل وعلا ذمه تبارك وتعالى في اليهود: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ومن القيامة يردون إلى سد العذاب. أيضا قول الله جل وعلا: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، فما جزاء من يفعل، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، أولئك هم الكافرون حقا. فالإيمان بالكتاب كله، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هو الواجب وهو منهج أهل السنة والجماعة، فلا يفرقون بين النصوص، يعني بين نصوص الكتاب ولا بين نصوص السنة ولا بين نصوص الكتاب والسنة، بل يؤمنون بذلك كله. أيضا من القواعد التي يخلطها أهل السنة والجماعة تعظيم النصوص، تعظيم النصوص التعظيم التام، فلا يقدمون قول أحد على كتاب الله ولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ابن عباس رضي الله عنهما ناظره من ناظره في التمتع، مسألة التمتع في الحج، واحتج عليه بفعل أبي بكر وعمر رضي الله عنه، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون يقول أبو بكر وعمر، مع أن أبا بكر وعمر هما اللذان قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا باللذين من بعده، لكن لما كان مقابل لكتاب الله سنه الرسول صلى الله عليه وسلم اطرحت اقواله. والامام احمد رحمه الله يقول: عجبت لقومي عرفوا الاسناد وصحته ويذهبون الى راي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. اتدري ما الفتنه؟ يقول الامام احمد رحمه الله: الفتنه في الشرك، لعله اذا رد بعض قوله ان يقع في قلبه شيء من الزهر فيهلك. ايضا من عقيدة او من قواعد اهل السنة والجماعة في التعامل مع النصوص انهم يعتقدون ان ظواهر النصوص مفهومة ومخاطبية. دليل هذه القاعدة قول الله جل وعلا: وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. والله سبحانه وتعالى انزل الكتاب بلسان عربي مبين، فظواهر النصوص مفهومة لدى المخاطبين، لم تأتي النصوص لتتلى كما يقول ذلك المفوضة تتلى فقط، لا، إنما تتلى وتفهم. أفلا يتدبرون القرآن؟ في موضعين لكتاب الله سبحانه وتعالى أمر الله جل وعلا بالتدبر، ولو كان المطلوب التلاوة لكان في هذا تناقض. أيضا القواعد، أهل السنة والجماعة يقولون بأن ظواهر النصوص مطابقة لمراد الشارع، ظواهر النصوص مطابقة لمراد الشارع، فإذا خاطبنا الله سبحانه وتعالى بالجنة بالنار، خاطبنا الله سبحانه وتعالى بصفاته بإثبات توحيده بإثبات الصلاة بإثبات الزكاة، فنقول بأن ظواهر هذه النصوص مرادة لله سبحانه وتعالى، لأنها لو لم تكن مرادة لله جل وعلا لكان في هذا إلغاز، لكان في هذا إلغاز أو عيب. وكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم منزه عن هذا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فلو كان ظاهر النصوص غير مطابق لمراد الشارع
فكيف نفهم هذا الشفاء؟ وكيف يكون لنا شفاء؟ وكيف يكون لنا رحمة؟ وكيف يكون لنا هدى؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. فكيف نخاطب بخطاب لا يريده الشارع؟ يقول: أقيم الصلاة، بينما مراده بإقام الصلاة كتمان الأسماء. يقول: افعلوا كذا، ومراده خلاف ما يخاطبنا به. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا المسلك يسلكه الباطنيون، يسلكون هذا المسلك، يزعمون ان نصوص او ظواهر النصوص غير مطابقه لمراد الشارع. ايضا من قواعد اهل السنه والجماعه الايمان بالمحكم، الايمان بالمتشابه، والعمل بالمحكم. هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخرى متشابهات، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم، وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم على القراءه الاخرى. فكتاب الله سبحانه وتعالى يجب الايمان بمتشابه، فاذا ورد عليك شيء متشابه فامن به، امن بهذا المتشابه حتى تعلمه، ويكون عندك حينئذ محكما. المحكم يجب العمل به، الحكم المحكم يجب العمل به. قاعده اخرى، وهو من اهل السنه والجماعه يردون المتشابه الى المحكم، وهذا غير المتقدم. الاول سبق العمل بالمحكم والايمان بالمتشابه، هنا لا، هنا رد المتشابه الى المحكم. فاذا جاء عندنا نص متشابه رددناه الى المحكم من كتاب الله سبحانه وتعالى. فمثلا قول الله جل وعلا: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. هنا عندنا قال الله عز وجل: انا، ياتي النصراني ويقول: تعيبون علينا اننا نعبد ثلاثه، وان الله جل وعلا يقول: انا جمع، فربما ثلاثه، ربما عشره، ربما الف جمع، فكل ما حمله هذا الجمع فهو داخل تحته. نقول: لا، نرد هذا المتشابه الى المحكم. ما هو المحكم؟ المحكم قوله جل وعلا: والهكم اله واحد. قال الله عز وجل: وإلهكم إله واحد. إذن لماذا قال إن؟ لأن العرب تستخدم هذا اللفظ للتعظيم. أيضا لا تعد علينا، والله جل وعلا قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فكيف يقول إن وهو يكفرك بعبادتك لثلاثة؟ فحينما جاء عندنا متشابه وجاء عندنا محكم رددنا هذا المتشابه الى المحكم. ايضا القواعد اعتقاد اهل السنه والجماعه انه لا تعارض بين النصوص، النصوص سواء كانت نصوص الكتاب مع بعضها او نصوص السنه مع بعضها لا تعارض بينها، ما هناك تعارض. فاذا جاءنا ما ظاهره التعارض كان هذا من باب المتشابه الذي يرد فيه المتشابه الى المحكم. فعندنا مثلا قول الله جل وعلا: انك لا تهدي من احببت، وعندنا قوله جل وعلا: وانك لتهدي الى صراط مستقيم. فعندنا هنا: انك لا تهدي من احببت، قد يقول قال هذا يعارض قوله: وانك لتهدي الى صراط مستقيم. قل لا، نرد هذا الامر الى الدليل الاخر فيكون دليلان حينئذ عندنا محكمين. فقوله جل وعلا: انك لا تهدي من احببت، نقول هذه بداية التوفيق والإلهام. وقوله جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه بداية الدلالة والبيان. أيضا من قواعد أهل السنة والجماعة أنه لا تعارض بين العقل والشرع، العقل والشرع لا يتعارضان، فالعقل مصدق للشرع مؤمن به، العقل الصحيح لا يمكن أن يعارضه، لأن الشرع حاكم على العقل وليس العقل حاكما على الشرع، وليس العقل حاكما على الشرع، فالعقل يتبع الشرع والشرع ليس يتبع العقل. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.